بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لما فرغ المصنف من ذكر الاستدلال بحديث كل شيء فيه حلال وحرام، أشار على العموم إلى شيء قد علم تفصيله مما تقدم، وهو أن هذه الأخبار التي فرغنا من ذكرها كأدلة على البراءة في الشبه الحكمية التي لا نص فيها، الناشئ فيها الاشتباه من فقدان النص، هذه الأخبار بعضها يدل على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة، بمعنى أنه مجرد أن تكون الشبهة لا دليل فيها ولا نص على الحكم الواقعي وأصبحت شبهة من هذا الباب، فالحكم فيها هو البراءة، بمعنى أن لا يجب الاحتياط. مثل حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، الذي قال الشيخ مصنف في محله إن دلالته أوضح من الكل، وأذكرك أنه قال هناك إن ظاهر الحديث أن الحكم بالبراءة يكون في الشيء إلا أن يرد فيه نهي واقعي، تحريم واقعي، لأن النهي عن الشيء بأحد عنوانين، تارة بعنوان خاص كعنوان شرب التتن، شرب التتن حرام، لا تشرب التتن، هذا عنوان، هذا نهي عن الشيء من حيث هو وتحريم له كذلك، وهذا حكم واقعي، وأخرى ينهى عن لا بعنوانه الخاص ومن حيثه، بل بعنوان أنه مشكوك الحكم مشتبه الحكم. إذا كنت لا تدري حكم شرب التتن فاحتط فيه، وعادة يكون هذا بعنوان عام، يعني إذا كنت لا تدري حكم الشيء لا خصوص شرب التتن فاحتط فيه، هذا يكون تحريما ظاهريا احتياطا لأجل احتمال التحريم الواقعي. خب، ظاهر حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أن الحكم في الشيء بالإطلاق غايته أن ينهى عنه نهيا واقعيا ويحرم تحريما واقعيا، لأنه قال حتى يرد فيه، وظاهر عبارة فيه بالضمير الراجع إلى الشيء أن يكون النهي الوارد في الشيء بخصوصه ومن حيث هو وبعنوانه، أي نهيا وتحريما واقعيا. فهذا يقول في الحقيقة إن الشارع لا يجعل الاحتياط في الشيء بعنوان المشكوك، وهو ما دام مشكوكا لم يرد فيه نهي واقعي لا يكون محكوما إلا بالإطلاق بالترخيص بالإباحة والبراءة، فتنفي الاحتياط. فإذا كان دليل من هناك يدل على جعل الاحتياط في الشبهة، عليكم السلام، ففي الحقيقة يتعارض مع هذه. لذلك قال هناك هذه دلالتها أوضح من الكل وتدل على نفي الاحتياط، فلو تمت أدلة الاحتياط الآتية سندا ودلالة وقعت المعارضة بينها وبينها، لأن في المشتبه هذه تقول الحكم فيه الإطلاق حتى يحرز فيه ورود نهي واقعي، ودليل الاحتياط يقول في المشتبه احتط، فيتصادمان في الموضوع الواحد ويقع التعارض. أما غير هذا الخبر أغلب الأدلة أخبار والآيات وكحكم العقل الآتي فهي غاية ما تدل عليه أن الشيء إذا لم يعلم فيه تحريم لا بعنوانه الخاص أي تحريم واقع، ولا بعنوان المشتبه المشكوك أي تحريم ظاهر واحتياط، إذا لم يكن بيان على شيء من هذين فهو مجرى للبراءة، فأنت في سعة من، فهو مرفوع إلى آخر، فهو موضوع عنهم كما في حديث الحاج وأمثال ذلك، وبحكم العقل فالعقاب عليه قبيح لا بيان، لا على وجوب الاجتناب فيه بخصوصه ولا على وجوب الاجتناب من باب الاحتياط كحكم ظاهر في المشكوك، فالعقاب حينئذ قبيح. وأما إذا قال لك حرام أو قال لك إن شككت فيه فاحتط واجتنب، فالعقاب حينئذ لو صادف الواقع ليس بلا بيان ولا يكون قبيحا. في هذه الأدلة التي تدل على أن ما لم يكن بيان حتى على الاحتياط يحكم بالبراءة والإطلاق والسعة، هي لا تعارض دليل الاحتياط، بل دليل الاحتياط يكون مقدما عليه، لأنها تقول إن لم يكن بيان ولو على الاحتياط حينئذ تكون براءة، فموضوعها عدم البيان حتى على الاحتياط، فإذا كان بيان على الاحتياط وتم دليله انتفى موضوعها، لذلك يكون هذا حاكما أو واردا على الاختلاف في تقريره ومقدما على مثل هذه الأدلة. إذن بعض ما تقدم من الأخبار تمت دلالته على نفي الاحتياط فيتعارض مع دليل الاحتياط لو تم، مثل حديث كل شيء مطلق حتى يرد فينا، وبعض الآخر لا يدل إلا على السعة والرخصة إن لم يكن علم أصلا وبيان أصلا حتى على الاحتياط، فهذا لا يعارض دليل الاحتياط، مثل حديث الناس في سعة ونحو ذلك من الأخبار. نقرأ بقية ما كنا شرحنا. قال: وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قولي عليه السلام فيه حلال وحرام في معنيين، أحدهما أنه يعني الشيء الذي فيه حلال وحرام قابل للاتصاف بهما للحل بالحل والحرمة، وبعبارة أخرى يمكن تعلق الحكم الشرعي فيه، قابل لأن يتصف بحل وتحريم، يعني قابل لأن يكون متعلقا لحكم شرعي، ليخرج بذلك ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما مثل الأفعال الاضطرارية ومثل الأعيان التي لا يتعلق بها فعل من أفعال المكلف. والثاني من معنيه في حلال وحرام أنه أي الشيء المتصف بأنه فيه حلال وحرام ينقسم إلى الحلال والحرام، فيه القسمان ويوجد النوعان فيه، سيوجد النوعان فيه إما في نفس الأمر كما في موارد الشبهة الموضوعية المنقسمة بالفعل أو المنقسم موضوعها الكلي بالفعل إلى الحلال والحرام، مثل شبهة اللحم، هذا اللحم اللي موضوعه الكلي وهو اللحم عموما أو لحم الغنم مثلا، هذا النوع فيه بالفعل مذكى وميتة الحلال والحرام، هذا خارجا، أو على الأقل عندنا يعني في كما في الشبهة الحكمية التي في الخارج موضوعها الكلي لا ينقسم إلى حلال وحرام، شرب التتم في الخارج ليس نوعا تحته القسمان، بل هو إما حلال فقط وإما حرام، لكن هو قال يصح عندنا أن تجعله مقسما للحكمين، فتقول كيف تقسم في موارد أخرى، فتقول مثلا الإنسان إما أبيض وإما أسود يعني فيه القسمان، هنا تقول شرب التتون إما حلال وإما حرام بنحو التقسيم، لكن هو في الحقيقة يريد الترديد، وليس هذا إلا عندنا، عندنا نقول إما حلال أو حرام، أما في الواقع وفي الخارج فليس كذلك، فاستعمله في المنقسم فعلا، في الذي يقسم فعلا إما تبعا لما هو منقسم خارجا وإما مجرد تقسيم في ذهننا وعندنا. هذا معنى ثاني لقوله في حلال وحرام، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز. وأيضا أورد بلزوم استعمال قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه في المعنيين أيضا، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة إذا أريد معرفة الحكم المشتبه. يعني في الشبهة الحكمية ماذا تشتبه؟ تشتبه في الحكم، هل هو حرام أو لا كحكم كلي. وهذا كيف تصدق الغاية فيه حتى تعرف الحرام؟ تصدق بمعرفة الحكم من الأدلة الشرعية. ففي مورد الشبهة الحكمية المقصود أن تعرف من الأدلة الشرعية، وحتى تعرف من الخارج من بينة أو غيرها الحرمة إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه. إذا كانت شبهة موضوعية فالمقصود من الغاية أن تعرف الحرمة في الخارج لا من الأدلة، من مثل البينة أو القراءة الأخرى التي يعلم منها خارجا حال هذا الشيء وأنه من الحرام أو من الحلال مثلا. ثم أمر بالتأمل. قال المصنف وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، أمر بالتأمل بعد الثاني لأنه يمكن دفعه بأن الوصف أو بأن عبارة حتى تعرف لم تستعمل إلا كما قلنا في المعنى المشترك الواحد، المعرفة بمعنى ما يحصل به طرد الجهل، زوال الجهل من النفس. وإنما الاختلاف بين ما ذكر في طريق تحصيل هذه المعرفة التي بها طرد الجهل، ففي أحدهما من الأدلة الشرعية وبطريقها، وفي الآخر بطرق أخرى، لكن نفس المعرفة التي تحصل في الموردين واحدة، معنى واحد ما يطرد الجهل، فليس من الاستعمال في معنيين. هذا يشير إليه بالأمر بالتأمل. لكن على الإشكال الثاني يقول مصنف ليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، باعتبار أن الأول أيضا يمكن دفع الإشكال فيه، وأن يقال إن الوصف لم يستعمل إلا فيما فيه احتمال، يعني بحسب تقريبه هو إلا في معنى واحد هو ما فيه احتمال الحل والتحريم. كل شيء في حلال وحرام يعني فيه احتمالهما، بغض النظر عن كون هذا الاحتمال مر في مورد اشتباه الحكم ومن دون انقسام فعلي في الخارج، ومر في مورد اشتباه الموضوع ومع الانقسام الفعلي في الخارج، لكن لم يستعمل في الانقسام تارة فعلا مطلقا يعني ولو في الذهن، ومن دون الانقسام تارة أخرى كما هو المعنى الأول، لا في الحالين فيما فيه الاحتمال، سواء كان هناك انقسام لم يكن انقسام. فالذي استعمل فيه معنى واحد، خصوصية المورد الذي يصدق فيه المعنى مختلفة لا المعنى المستعمل فيه، مع الاستعمال في احتمال الحل والحرمة في شبهة الحكم يكون لهذا المورد خصوصية عدم الانقسام إلا في الذهن، مع الاستعمال في احتمال الحل والحرمة في شبهة الموضوع يكون لهذا المورد خصوصية أنه في الخارج أيضا منقسم، لكن هذه خصوصية خارج عن المعنى المستعمل فيه هنا وهناك، فيمكن أيضا تصحيحه ورده بهذا الشكل. لكن يقول ويمكن إرجاع الأمر بالتأمل إليهما معا، صحيح ذكره بعد الثاني، لكن يمكن أن يكون مقصوده التأمل في كليهما، والعبارة لا تأبى عنه، خصوصا مع ملاحظة أن الإشكالين من واد واحد، هنا لزوم استعمال في معنيين، هما هنا لزوم استعمال في معنيين، فجعل الأمر بالتأمل عقبهما لأنهما في الحقيقة من سنخ واحد. بل يقول هو الأولى، لأن ما دام التفت في الثاني إلى أن دفعه ممكن، وليس من البعيد أن يكون التفت إلى الأول، بل من البعيد أن نقول لم يلتفت إلى إمكان الدفع للأول أيضا بما يشبه دفع الثاني. إشكالا من واد واحد ودفعهما من واد واحد، والذي يلتفت إلى دفع الثاني يلتفت عادة إلى دفع الأول، خصوصا مثل هذا العالم مثلا المحقق القمي مثلا. فالأولى لمثله بقرينة أنه ملتفت إلى الدفع في الثاني، وبقرينة مثلا مقام مثل هذا العالم، لنقول الأولى أن نقول إن الأمر بالتأمر راجع إليهما. هذه جملة ما استدل به من الأخبار، وكان كلامنا في دليل البراءة من السنة ومن الأخبار والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة، أو بل فيما لا نص فيه ظهور بعض في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة أو من الشبهة. مثلا إذا لم يكن في الشبهة نص وهي محل كلامنا، فبعض الأخبار يدل على عدم وجوب الاحتياط، مثل حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها، بين هذا البعض الدال على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة، وبين أدلة الاحتياط، لأن الموضوع واحد وهي الشبهة، يعني ما اشتبه لفقدان النص. قد يكون الموضوع مطلق الشبهة لكنه شامل لما نحن فيه وهو ما اشتبه لفقدان النص، ففي الموضوع الواحد الشبهة مطلقا أو ما اشتبه لفقدان النص، هذا يقول مطلق، هذا يقول يجب فيه الاحتياط، يتعارضان. أن تعارض تصادم دليلين بحكمين مختلفين في الموضوع الواحد، مثل واحد في العالم مطلقا يقول أكرم، ذاك في العالم يقول لا تكرم، فيتصادمان في الموضوع الواحد. أو واحد يقول أكرم العلماء، واحد يقول لا تكرم الفساق، يجتمعان في العالم الفاسق يتصادمان في هذا الموضوع الواحد، المجمع الواحد. تعارض الدليلين تصادهما من حيث ما يدلان عليه من حكمين مختلفين في الموضوع الواحد، وهذا الضابط منطبق هنا في الموضوع الواحد، هذا يقول مطلق، ذاك يقول يجب فيه الاحتياط. لكن بقية الأخبار أو بعضها الآخر غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط، متى؟ لو لم يرد أمر عام به، يعني هو لا يقول لا يجب الاحتياط، هو في الحقيقة يقول مطلق، مرخص، موسع، في سعة، مرفوع، موضوع، أمثال هذه العبارات التي تفيد عدم وجوب الاحتياط أيضا. لكن متى؟ عندما لا تعلمون أصلا، لا بيان أصلا، لا دليل أصلا على لزوم الاجتناب فيه، لا بعنوانه ولا بعنوان المشتبه. فإذا كان من دليل يقول هو بعنوان المشتبه يجب الاجتناب فيه، يعني الاحتياط فهو مقدم، لأن به ينتفي موضوع ذلك الدليل، موضوع ذلك الدليل عدم تحريم واقعي أو ظاهر، وهذا تحريم ظاهر فانتفى موضوعه فلا يقع المعارضة، فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط. طبعا دائما لو نهضت أخبار الاحتياط للحجية سندا ودلالة، وإلا ستسمع النقاش فيها. بهذا الكلام يتم الحديث عن دليل البراءة من السنة، وكنا قدمنا قبله الحديث عن دليلها من الكتاب، وهنا يصل الدور إلى الحديث عن دليل البراءة من الإجماع، وسيتبعه الكلام عن دليل العقل. أما الإجماع فيقرر بوجهين ابتداء، وإلا فأحد الوجهين يقرر بوجوه أيضا. الوجه الأول يدعى فيه إجماع كل العلماء من الأصوليين والأخباريين أيضا على البراءة. الوجه الثاني يدعى فيه إجماع خصوص الأصوليين. أما الأول فبأن يقال إن جميع العلماء من الأصوليين والأخباريين متفقون على أن الحكم والوظيفة الفعلية فيما لم يرد فيه دليل نقلي أو عقلي على تحريمه لا من حيثه وبعنوانه الخاص أي تحريما واقعيا ولا من حيث هو مشتبه ومشكوك الحكم أي بهذا العنوان وتحريما ظاهريا، فالحكم والوظيفة الفعلية فيما لم يرد فيه تحريم واقع ولا ظاهري هي البراءة. مثل هذا الإجماع واقع، والأخبار أيضا يقول بهذا القول، لكن تحقق هذا الإجماع في الخارج على وجه يستفاد منه مجرد فرض، لأن صحيح الأخبار كالأصولي يقول كل مورد لم يرد فيه التحريم بعنوانه ولا دل الدليل على لزوم الاحتياط فيه فالعقل فيه مستقل بقبح العقاب بلا بيان مثلا، لكن عمليا وفي الخارج الأخبار مع موافقتي على هذه الكبرى يقول الحاصل خارجا الصغرى المتحققة خارجا ليست صغرى هذا، يعني في الشبهة اللي هي محل الكلام وهي الشبهة التحريمية عموما وخصوص الناشئة عن فقدان النص التي هي المسألة الأولى المصنف. الحاصل فعلا ليس أنه لا بين التحريم في مواردها مثل شرب التتم بعنوانه ولا بين بعنوان عام وبعنوان المشتبه أي الاحتياط، بل صحيح أننا لم نجد التحريم فيها بعنوانه لأن المفروض فقد النص، لكن دل الدليل على لزوم الاحتياط فيها كشبهة وبعنوان الجهل والشك في الحكم من النقل ومن العقل، وسيأتي بيانهما. فيقول الصغرى المتحققة خارجا ليست صغرى هذه الكبرى، لذلك تبقى هذه الكبرى مجرد نظرية في عالم الفرد الذي لا واقع له في الخارج. لذلك هذا النحو من تقرير الإجماع لا يكون مفيدا إلا بعد النظر فيما يدعيه الأخبار من دليل الاحتياط في العقل والنقل الذي لأجله يقول إن هذه الكبرى مجرد فرض نظري لا واقع خارجي له. ننظر في هذه الأدلة، إن صحت كان كما يقول ولم ينفع هذا الإجماع، وإن استطعنا أن نرد على دليل الأخبار على الاحتياط من العقل والنقل جميعا كان أو خرج هذا الإجماع من مجرد الفرض والنظرية إلى عالم التحقق الخارجي. نقول جميعنا مجمعون على أن ما لم يرد فيه تحريم لا بعنوانه ولا بعنوان المشتبه فالحكم فيه هو البراءة، وقد أثبتنا خارجا أنه لم يرد تحريم في مشتبه الحكم من جهة فقد النص فالحكم يكون فيه البراءة، لكن مع ذلك هذا المقدار أيضا غير كاف، لأن هذا يكون كذلك يعني أن هذا الإجماع متحقق بحيث ينفع خارجا وليس مجرد فرض ونظرية، يكون كذلك بنظرك عندما ترد على هذه الأدلة. وأما بالنسبة للأخبار يبقى يصر ويقول الأدلة قامت على احتياط فيبقى مخالفا في الواقع الخارجي، ولم يجتمع الكل على القول بالبراءة. على كل حال، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول من وجهي تقرير الإجماع. الوجه الثاني قلت يقرر في خصوص الأصوليين، فنقول الأصوليون متفقون على الحكم بالبراءة في مشتبه الحكم. تقول وأين الأخباريين من هذا وهم مخالفون؟ لا يقولون إن مشتبه الحكم في الشبهة التحريمية يحكم فيه بالبراءة، بل يقولون فيه بالاحتياط. يمكن لمدعي هذا الإجماع أن يتخلص من مخالفتهم بالقول إن هذا الإجماع الذي ندعيه بين الأصوليين متقدميهم ومتأخريهم لا يضر مخالفة الأخباريين، لأنهم أشخاص معلومة أنسابهم، والإجماع عند المتأخرين مبني على الحدس بأن يتفق جماعة كثيرة كافية للحدس بالضرورة برأي الإمام صلوات الله عليه. والمفروض أن اجتماع الأصوليين على رأي كاف للحدس بهذا المعنى، فلا يضره مخالفة الأخباريين. هذا للمتأخرين من الأصوليين الذين يعتمدون طريقة الحدس. وأما بالنسبة للمتقدمين فالغالب أنهم يتبعون طريقة الدخول، أن يكون الإمام أحد المجمعين ورأيه في آرائهم كما شرحناه في بحث الإجماع المنقول، بحيث من تتبع آراء كل العلماء فقد تتبع قهرا في جملتهم رأي الإمام عليه السلام، وإن لم يعرفه بشخصه لكن يعرف على الإجمال أني ما تركت رأيا إلا تتبعته حتى رأي الإمام عليه السلام. ومثل هذه الطريقة أيضا لا يضر بها مخالفة معلوم النسب. لماذا؟ لأن لو خالف شخص أو أشخاص معلومة أنسابهم، والمفروض أن المتتبع تتبع كل الآراء، فوجد هذا القسم مخالفين والبقية كلهم وجدهم موافقين. إذن فما دام هؤلاء المخالفون معلومة أنسابهم فلا يحتمل أن الإمام واحد منهم، فيكون بمقتضى الاستقصاء التام الإمام واحدا من البقية المتفقين، لذلك لا يضر مخالفة معلوم النسب. فلم يضر مخالفة معلوم النسب من الأخباريين بهذا الإجماع والاتفاق، لا على طريقة المتأخرين ولا على طريقة المتقدمين مثلا. يمكن هكذا أن يوجه. على كل، مثل هذا الإجماع لو تم لا يكون مجرد نظرية وفرض، لأن هذا اتفاق الأصوليين على الحكم بالبراءة في المشتبه، وهم يقولون به نظريا وبتحققه خارجا، يفعلون كذلك يعني يحكمون فعلا خارجا في موارد اشتباه الحكم بالبراءة. لا مثل الأول نقول نظريا ما لم يكن فيه تحريم ولو بعنوان الظاهري ففيه براءة، لكن الأخبار يقول من حيث الصغرى إن مشتبه التحريم فيه تحريم ظاهري بعنوان الاحتياط. ليس هكذا. هؤلاء القائلون بهذه الفتوى الكلية بالبراءة في مشتبه الحكم يقولون بها، يعملون هكذا، يفتون هكذا، لا تتعلق ولا تتوقف عندهم على شيء إلا أن لا يرد فيه التحريم الواقعي، وهم المفروض في موارد الشبهة، المفروض في موارد الشبهة كما لا نص فيه من التحريمية التي هي محل كلام، أنه لم يرد فيها نص ولا دليل على التحريم الواقعي، فهم يفتون فيها عمليا بالبراءة. فهذا ليس مجرد فرض أو أمر نظري، بل هو إجماع متحقق في الخارج بحيث يمكن الانتفاع به إذا غضضنا النظر عن إشكال مخالفة شطر هذه الأمة العظيم الذي لا يستهان به، وهم جماعة الأخباريين، ليسوا شخصا أو شخصين أو ثلاثة أشخاص حتى تقول هذا يضر وهذا لا يضر، هؤلاء ربع الأمة ثلث الأمة ما أدري، شطر كبير فيها أعاظم العلماء أعيان مثلا، أن يخالفوا هذا المقدار لا يمكن تجاهل مثل هذا الانشقاق في الأقوال مثلا. ولذلك هناك من أشكل على هذا التقرير ولم يقبل مثل ما ذكرنا من توجيه عدم إضرار معلومية، عدم إضرار مخالفة معلوم النسب مثلا. على كل ما قد هذا الإجماع كما قلنا أو كما أشرنا الشيء من حيثه وبعنوانه الخاص، فكل شيء لم يرد فيه بعنوانه تحريم واقعي فالحكم فيه هي البراء ولا يجب فيه الاحتياط. ثم إن تحصيل هذا النحو الثاني من الإجماع يكون بوجوه ثلاثة ذكرها المصنف. الأول تتبع فتاوى العلماء في موارد الفقه في الشبهة الحكمية وفي التحريمية بالتحديد، في جزئيات الشبهة التحريمية، فنجدهم أفتوا في هذه الموارد، أي الأصوليين منهم، نتحدث عن الأصوليين، بالبراءة وبالحل. وربما أحيانا تجد لبعضهم القول في المسألة الأصولية، يعني في كلي الشبهة أو كلي الشبهة التحريمية، كلي الشبهة الحكمية أو كلي الشبهة التحريمية، خصوص التحريمية من الشبهة الحكمية، يصرحون بأن الحكم فيها هو البراءة مثلا، بحيث تعلم أن هذا الفقيه ملتزم بالبراءة في موارد الشبهة التحريمية، أو من تتبع آرائه أو بل في الموارد المختلفة للشبهة التحريمية تجده يفتي بالبراءة، بحيث تنتزع الكلي وتقول إذن هذا هو من القائلين بالبراءة عموما في الشبهة التحريمية. هكذا تتتبع من جميع العلماء حتى تظفر لهم جميع العلماء الأصوليين، حتى تظفر لهم جميعا بالقول بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية عموما، أو تنتزع هذا الكلي من القول بالبراءة في الموارد الجزئية المختلفة للشبهات التحريمية في موارد الفقه، ويسمى هذا إجماعا محصلا لأنك حصلته بتتبع أقوال العلماء على النحو الذي ذكرنا. وقد قرره المصنف في المتن بما حاصله أنك لا تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف المصنفين، يقصد من المحدثين أصحاب الأئمة ومن بعدهم الذين هم جمعوا الحديث وصنفوا فيه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا مثلا، يجمع فيه أحاديث من دون تحقيق، ورد في هذا الكتاب مثلا في باب الاستخارة ورد كذا وكذا من الأخبار، يجمعه مثلا من دون تحقيق، هؤلاء نسميهم محدثين مثلا. إلى زمان أرباب التصنيف الذين لم يكتفوا بجمع حديث بل ذكروا الحديث وحققوا في هذا الحقيقة الحديث من جهة دلالته، من جهة معارضه، من جهة عامه وخاصه مثلا، وأفتوا على هذا الأساس، المقصود بهم المؤلفين بالفتوى مثلا في الأزمنة المتأخرة عن زمن جمع الحديث وما يعرف بالأصول 400 الحديثية. وبالجملة فإنك لا تجد في هذا الزمان المذكور من زمان الأئمة وأصحابهم المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف مثل زمان الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي والصدوق، لا تجد أحدا من العلماء يعتمد القول بحرمة شيء أو فعل من الأفعال لمجرد قاعدة الاحتياط. يفتي في الشيء بالحرمة لمجرد أن القاعدة عند الشاك هي الاحتياط، يعني إذا لم يكن له دليل على التحريم مع ذلك يقول بالتحريم من باب قاعدة الاحتياط. يقول لا تجد أحدا بعبارة أخرى إن لم يجد دليلا على التحريم الواقع في الشيء يفتي فيه بالتحريم الظاهري احتياطا، هكذا يدعي المصنف. نعم ربما تجد بعضهم يذكر الاحتياط في سياق الاستدلال من باب التأييد، يعني بعدما ظفر بالدليل على التحريم يعني التحريم الواقعي ثبت له بالدليل يذكر هذا الدليل ويذكر أيضا في سياقه ومعه الاحتياط، يقول إن الاحتياط أيضا يقتضي هذا المنع لزوم الاجتناب مثلا التحريم فيؤيد دليله به. وهذا لا يختص بموارد الشبهة التحريمية بل في موارد الوجوب أيضا. إذا ظفر بالدليل على الوجوب الواقعي يذكره ويسوق معه دليل الاحتياط الذي يقتضي الإلزام بالفعل، لا أقول الإلزام يعني الذي يقتضي الفعل، إذا قلت الإلزام بالفعل يصبح دليلا على الإلزام، لا، الذي يقتضي الفعل في موارد الشك في الوجوب، البحث عن الوجوب، الاحتياط يقتضي الفعل تبعا لاحتمال الوجوب، فيذكر دليل الاحتياط هذا الذي يقتضي الفعل تأييدا للدليل الذي دال على وجوب هذا الفعل وجوبا واقعيا. إذن ذكر الاحتياط ليس إلا من باب التأييد بعد الظفر بالدليل على الحكم الواقع من غير اختصاص بالمورد الشبه التحريمية، بل حتى في الشبه الوجوبية يذكرون هذا، مع أن الخصم هو الأخباري معترف بأن الشبهة الوجوبية لا يجب فيها الاحتياط، فكيف يفسر ذكرهم لقاعدة الاحتياط في مورد الوجوب؟ لابد أن يقول ذكروه تأييدا لدليلهم على الوجوب، فنقول مثل في موارد التحريم ذكروه تأييدا لما ظفروا به من دليل التحريم لا أكثر من هذا. بعد معرفة تقريب هذا الوجه من الإجماع لا بأس بالإشارة إلى مجموعة من كلمات العلماء التي تدل على ذهابهم إلى هذا الرأي، حتى نؤكد لك أن الأصوليين من زمان المحدثين إلى كذا لا، أو أن العلماء من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف لا يفتون في الشيء بالتحريم اعتمادا على قاعدة الاحتياط. إذا بلغ الكلام إلى هنا فلنقرأ العبارة ثم نأخذ في استعراض كلمات العلماء ونشرحها حتى لا يلزم التكرار. قال: وأما الإجماع فتقريره من وجهين، الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين أي الأصوليين والأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيثه أي تحريما واقعيا ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم أي تحريما ظاهريا واحتياطا الحكم في مثل ذلك هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. كل هذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط. ما دمت تدعي هذا المعنى من كل العلماء حتى الأخباري، ومضمون ومعقد هذا الاجتماع هذا الإجماع أنه ما لم يرد فيه تحريم بعنوان الخاص ولا تحريم احتياطي بعنوان المشتبه ظاهري فهو فيه براءة، إذا كان هذا هو معقد الاجتماع الإجماع فلا بد أن ننقح هذه الصغرى، ولتنقيحها لا بد أن ننظر فيما ادعاه الأخبار من دليل الاحتياط عقلا ونقلا، ونرد هذا حتى تتنقح هذه الصغرى. وأن هذا المورد مثل شرب التتن كما لم يرد فيه نص بتحريمه بعنوانه، لم يرد أيضا نص أو دليل عقلي أو غير عقلي بتحريمه بعنوان المشتبه تحريما ظاهريا، فيكون هذا ونحوه من موارد الشبهة محكوما فيه فعلا بالبراءة بمقتضى هذا الإجماع، حينئذ يستفاد منه. لكن قد يقال للمصنف حتى لو رددت هذه الأدلة وناقشت الأخبار، وهذا الإجماع إجماع الأخبار والأصول فلا ينفعك ولا يكون إلا نظريا، لأن الأخبار حتى لو ناقشت أدلة فلن ينفع النقاش إلا لنفسك، تثبت لنفسك أنه لا دليل في هذا على التحريم بعنوان الاحتياط. أما الأخبار فهو قال قوله ومشى ولن يغير رأيه. هذه المجموعة من الأخباريين قالت بهذا القول وانتهى الأمر وخالفت. فأن تدعي إجماع الكل والحال أن بعض هذا الكل مخالف خارجا، بمعنى أن الإجماع من الكل على أمر تعليقي، الشيء إن لم يرد فيه تحريم واقعي ولا تحريم ظاهري ففيه براءة، وبعض هذا الكل يقول لم يحصل المعلق عليه، مثل الأخبار يقول لم يحصل ما علق عليه، علق على عدم نهي ولو ظاهريا، يقول لم يحصل هذا لأنه حصل النهي الظاهري، فهذا كيف يمكن تصحيح مثل هذا الإجماع؟ إجماع على قضية معلقة، شطر كبير من المجمعين يقول في الخارج لم يتحقق قيدها وما علقت عليه فتبقى فرضا نظريا، فليتأمل في هذا. إذن فهو نظير حكم العقل الآتي. حكم العقل الآتي ماذا يقول؟ يقبح العقاب على مخالفة الشيء إن لم يكن بيان من الشارع لا على تحريمه ولزوم الاجتناب فيه بعنوانه، ولا على تحريمه ولزوم الاجتناب فيه بعنوان المشتبه والمشكوك أي الاحتياط فيه، فيتوقف الاستفادة من حكم العقل هذا على تنقح هذه الصغرى في الخارج. متى تتنقح لك هذه الصغرى؟ إن رددت ما يدعيه الأخباري من دليل الاحتياط حتى تقول هذا لم يرد فيه لا تحريم واقعي ولا ظاهر بعنوان الاحتياط. لكن أقول فرق بينهما، حكم العقل حكم كل عقل، واستفادتي منه لا ترتبط بتماميته عند الآخرين. حكم العقل الكلي يقول إن لم يكن بيان على التحريم ولو ظاهريا فالعقاب قبيح، هذا عند الكل وأنا منهم. فإن أنا أجبت على الأخبار وردت دليلة تنقح عندي صغرى لم يرد فيه بيان على تحريم واحتياط ظاهرا، فيقول العقل عقلي فيه يقبح العقاب، فأستفيد من هذا الحكم العقلي، لأن الاستفادة من حكم العقل ليست منوطة باستفادة الآخرين. إذا تنقح صغرى عندي أنا أستفيد وحدي. لكن في السابق تقرير إجماع نريد أن نستفيد من الإجماع، يعني اتفاق الكل. والمفروض أن الذي ادعي اتفاق كل العلماء أصوليين وأخباريين على قضية معلقة. شطر هؤلاء وهم الأخباريون يقولون لم يتحقق ما علق عليه حكم هذه القضية، فيبقى هذا الإجماع من الكل نظرية فرضا لا واقع في الخارج له. حتى لو أجبت أنت عن أدلة الأخبار، غايته أنه بالنسبة إليك لم يكن في هذا المورد في المشتبه الحكم لا نص على التحريم الواقعي كما هو المفروض، ولا دليل على الاحتياط كما رددنا على الأخبار. هذا كصغرى يتنقح عندك، لكن كيف تستفيد من الإجماع؟ يعني تقول إذن ألزم الأخبار بكبرى، وأقول إذن ينبغي له أن يقول هنا بالبراءة، قل لم يقل بالبراءة، يدعي أنه لم يتحقق معلق حكم البراءة، وبالتالي ذهب فعلا في الخارج إلى الاحتياط والتحريم الظاهري، فكيف أستفيد من إجماع الكل؟ هذا مجرد فرض نظر. ما دام بعضهم ذهب خارجا إلى عدم تحقق شرط القضية المجمع عليها وإلى التحريم في المشكوك، إذن يبقى هذا دائما في مقام الفرض والنظر لا أكثر من هذا. واضح كيف؟ على كل حال، الثاني دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. نحن قلنا أن هذا يكرر بنحو الإجماع بين خصوص الأصوليين، قد لا يريد المصنف، وهذا موجود في بعض الحواشي أنه خصوص الأصوليين، لكن قد لا يريد المصنف تقريره بين خصوص الأصوليين. نعم، فرقه عن السابق أنه في السابق يقول ما لم يثبت فيه تحريم واقعي ولا ثبت فيه تحريم احتياطي ظاهري، فهذا اتفق الكل حتى الأخبار على البراءة فيه. هنا لا، يقول ما لم يثبت فيه تحريم واقعي فقط فاتفقوا فيه على البراءة. تقول لكن الأخبار يقول ما لم يثبت فيه تحريم واقعي ليس عندي فيه براءة، بل هو مشتبه الحكم وفي التحريمية منه يقول بالاحتياط. نقول نعم، لكن هذا متأخرا، ونحن نريد كما هو قرره أن نتمسك بإجماع المتقدمين من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف، لعل هذا يكون الفرق. فإن لم يتم هذا، فمن فرضه أن معقد هذا الإجماع وموضوع الحكم فيه هو مجرد ما لم يرد فيه نهي أو تحريم واقعي وبعنوانه من حيث هو، لمجرد هذا نفهم أن هذا إجماع خصوص الأصوليين، لأن الأخبار يقول في هذا، أنا أقول في المشتبه فيه في التحريم، أنا أقول بالاحتياط ولا أقول بالبراءة، فحكمان يكون المدعى حينئذ إجماع خصوص الأصوليين. ولعله من هنا فهم في بعض الحواشي أن هذا إجماع خصوص الأصوليين، إن لم يكن في عبارات المصنف ما يدل عليه بالصراحة، لأن ما أشار إليه من الزمان، زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف، ليس من البعيد في شقه الأخير أن يكون مشتملا على وجود علماء أخباريين من قبل هؤلاء. واضح؟ فما معنى أن يقال فيه لا تجد أحدا يعتمد التحريم لمجرد الاحتياط؟ يعني من الأصوليين، يعني في المشتبه من حيث هو، فيما لم يرد فيه نص من حيث هو، لا ما لم يرد فيه تحريم ظاهري، لا المشتبه حتى حكمه الظاهر مثلا، يعني الذي لم يرد فيه حكم ظاهري. على كل، يقول دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب، تحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه. الأول إجماع محصل، الثاني محكي، لكن محكي ندعي إفادته القطع كما سنبين، الثالث سيرة عملية، إجماع عملي أو سيرة عملية كما سنبينه. الأول ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، قلت وربما أحيانا في الأصول يفتي لك في الشبهة الحكمية عموما أو خصوص تحريمية بالبراءة، فإنك لا تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى. ما معنى التصنيف في الفتوى؟ يعني لا فقط يأتيك بحديث يذكره، يأتيك بحديث ويستنبط فينظر في معارضة في العام والخاص وهكذا. لا تجد من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط، يبني على الحرمة ويفتي بالحرمة لمجرد الاحتياط. نعم ربما يذكرون في طي الاستدلال في جميع الموارد، يعني حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا أي التحريمية وهم الأخباريون بعدم وجوب فيها، فكيف يوجهون ذكر الاحتياط في مسألة وجوبية والحال أنها عندهم ليست مجرا للاحتياط؟ لابد أن يقول ذكروه للتأييد، فهكذا ذكروه من نفس الباب في التحريمية بعد الظفر بدليل التحريم. ولا بأس حتى يتضح تحقق هذا الإجماع خارجا نتتبع ونأتي لك بكلمات علماء يقولون بهذا المعنى، فلا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول. من هؤلاء الكليني رحمه الله، ثقة الإسلام، صاحب الكافي، هذا الكتاب الجليل الشريف. فمنهم ثقة الإسلام الكليني حيث صرح في ديباجة الكافي، في مقدمة الكافي صرح بأن الحكم فيما تعارض فيه الخبران النصان هو التخيير ولم يلتزم فيه بالاحتياط، مع أن تعارض النصين هذا المورد ورد فيه في أخبار علاج المتعارضين الأمر بالأخذ بما فيه الاحتياط على ما جاء في مرفوعة زرارة المعروفة التي ذكرناها في مبحث الشهرة. في هذه المرفوعة يقول زرارة يجيء عنكم الخبران المتعارضان وبأي ما نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. خب يفرض زرارة أنهما معا مشهوران، قال خذ بما وافق الكتاب مثلا. يفرض أنهما جميعا موافقان للكتاب، يقول أو قبل أن يقول بل بعد فرضي بعد قول عيسى خذ بما اشتهر وفرضهما جميعا مشهورين، يقول خذ بقول أعدلهما وأصدقهما أو أوثقهما في نفسك. فيفرض زرارة أنهما جميعا عدلان موثوقان، كيف نصنع؟ فيقول عليه السلام انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فإن الحق في خلافهم. ثم يفرض زرارة أنهما جميعا موافقين للعام، موافقان للعام أو مخالفان، فيقول إمام عليه السلام حينئذ خذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. مع أنه ورد في هذين أي المتعارضين الأمر في بعض المراحل وفي جملة حلول وعلاج التعارض الأمر بالأخذ بما وافق الاحتياط بالاحتياط، تجد الكليني ما عمل بهذا وأخذ كما دلت أخبار أخرى في المتعارضين بالتخيير بينهما. هذا في المتعارضين. الشبهة الحكمية مرة من جهة تعارض النص كما أشرنا، ومرة كما نحن فيه من جهة فقد النص. وإذا كان الكلين في تعارض النصين الذي ورد فيه الأمر بالأخذ بالاحتياط، ترك النص الدال على الاحتياط وأخذ بالتخيير بينهما، والتخيير بينهما مرجع إلى البراءة، تريد أن تأخذ بهذا فتعمل، تريد أن تأخذ بهذا فتترك، فأولى للكلين أن يكون قائلا فيما نحن فيه من الشبهة التي لا نص فيها، شبهة فقدان النص، أيضا بالتخيير وترك الاحتياط. من يترك نص الاحتياط في المتعارضين ويأخذ فيهما بالتخيير يصبح قوله بالتخيير فيما لا نص فيه من الشبهة أولى وأسهل، لأنه ليس شبهة فقدان النص، الشبهة الناشئة عن فقدان النص لم يرد فيها نص بالاحتياط فيها بخصوصها. نعم ورد الاحتياط في الشبهة عموما، وورد أيضا في المتعارضين، ويمكن تنزيل الاحتياط المطلق على المتعارضين جمعا مثلا، يمكن أن يراد به غير التحريمية، يمكن، لكن بخصوصها لم يرد. حتى لو قلنا الإطلاق يشملها، كيفما كان ما كان ورد النص على الاحتياط فيه بخصوصه وعنوانه وهما المتعارضان، إذا خولف النص فيه وقيل بالتخيير يصبح مخالفة النص المطلق في شبهة فقدان النص أهون، مخالفة النص الصريح في المتعارضين أصعب، ومخالفة النص المطلق الشامل بإطلاقه، مخالفة الإطلاق في الحقيقة الشامل للشبهة التي لا نص فيها أهون. فيكون من لوازم ذهابه إلى التخيير هناك الذهاب إليه هنا بالأولوية. والظاهر أن العلماء هكذا، أن كل من قال بالتخيير فيما تعارض النصان هو قائل به فيما لا نص فيه من الشبهة. واضح؟ قال فمنهم ثقة الإسلام الكليني حيث صرح، قدس سره، حيث صرح في ديباجة الكافي بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار، أي تعارضت فيه الأخبار، التخيير، ولم يلزم الاحتياط. الكليني لم يلزم الاحتياط، ها؟ ما لزم الاحتياط يعني، ها؟ أي ما أخذ به، ما تعلق به هنا. وفي نسخة لم يلتزم الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان. هذه العبارة الثانية، انظر مرة هكذا كما في المتر، وما لم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه، وأخرى كما في نسخة أخرى ذكرها في الهامش، ولم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه. ها؟ لا أتكلم على هذه الثانية. على هذه الثانية تكون الواو استئنافية، وما تقدم مقدمة وهذه مقدمة أخرى. فيقول الكليني اختار في المتعارضين التخيير مع أنه ورد فيهما الأمر بالاحتياط. مقدمة ثانية، ولم يرد في الاحتياط نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه، يعني الشبهة التي نحن فيها. أنت أكمل. إذن الأولى له أن يكون هنا أيضا قائلا بالتخيير. على ما في المتن ولم وما لم يرد، يمكن أن أجعل الواو عاطفة وما معطوفة على قوله السابق الحكم فيما اختلف فيه الأخبار، يعني الحكم في موردين، ما اختلف فيه الأخبار وفيما لم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه، وفيما لم يرد فيه نص بوجوبه أي الاحتياط، وهو خصوص ما لا نص فيه يعني محل كلامنا. هنا أيضا قال بالتخيير، لكن كيف قال هنا بالتخيير؟ ذاك تصريحا، هنا أولوية. وقوله فالظاهر لبيان الأولوية، فإن العلماء هكذا كل من قال منهم بالتخيير في المتعارضين فالظاهر أنه يقول بالتخيير هنا يعني فيما لا نص فيه، فهذا أفرض لا يكون أحيانا لا يكون أولوية مثلا على هذا البيان، يكون لبيان إجماع مركب. فالكليني كذلك، ها الكليني قال بالتخيير في موردين، فيما اختلف فيه الأخبار وفيما لم يرد فيه نص وهو ما لا نص فيه. من أين لك هذا؟ الأول صرح به، هذا الثاني من أين؟ يقول فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا. فالكليني كذلك، على الأول نجعله من باب الأولوية، هو قال به فيما اختلف الأخبار أي التعارض مع ورود نص على الاحتياط هناك، ولم يرد نص في الاحتياط بوجوبه هنا فيما لا نص فيه، فيكون أولى بذهابه فيه إلى عدم الاحتياط. فالظاهر بناء على هذا أن كل أو لا بناء على هذا فالظاهر أن كل من قال هناك يقول هنا، ومنشأه الأولوية، لأن إذا قلنا هناك مع عدم أو مع ورود نص الاحتياط فأولى أن يقال به هنا مع عدم ورود نص الاحتياط. كلا التفسيرين ممكن مع النسختين. هذا
في كون ما موجودا لا يستقيم، لا تستقيم العبارة، ما 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 خبر، ما الخبر الذي يصبح في الجملة الثانية؟ التخيير، أنا عطفنا على ما بأن الحكم فيما اختلف فيه من الأخبار التخيير، والحكم فيما لم يرد فيه نص ماذا؟
يعني وكذا من ما من المذكور اولا
الاولى ان تعطف على ما التي مع ولم يلزم الاحتياط مع ما ورد من الاخبار بوجوب الاحتياط وما لم يرد فيه.
لو كيف يصبح هنا اذا مع انه ما هناك موصوله مع ما ورد من الاخبار صحيح، كيف يمكن العطف هنا مع ورود مع ما ورد من الأخبار بالاحتياط المتعارضين ومع ما لم يرد فيه نص؟ كيف هذا العطف؟
يعني مع ما لم يرد فيه نص في خصوص، يعني في خصوص ما لا نص فيه في فقدان النص لم يرد هناك دليل على مسألة
واضح
وقالوا بالاحتياط.
المعنى يكون واضحا، لكن من حيث الإعراب لا يستقيم عطف ما على ما وتصير مضافة إلى ما، مع ما كذا وما كذا، تأملوا فيه، لا يستقيم معناه. مع ما ومع ما لم يرد في هناك نقول هكذا، مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط في التعارض كل مثل هنا، مع ما لم يرد فيه نص بوجوب، يعني ماذا؟
يعني رغم
ما لم يرد، قل لي رغم أنه لم يرد، نعم، لا رغم ما لم يرد، هناك ما فرق بينهما، تأمل في العبارة. يعني مرة قول مع أنه ورد أو مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط هناك، هذا مقدمة مع مقدمة أخرى وهي أنه لم يرد فيه نص بوجوبه فيما لا نص فيه، تم المطلوب. لكن ما قال مع أنه، جاء بالموصول مع ما لم يرد، يعطف على نفس ما هناك، مع أن هذا له غير حكم ذاك، هذا المعطوف غير حكمه، غير معطوف عليه، لم يشترك
فيما بينتم فيه حتى من الناحية اللغوية يجب أن يأتي بكذلك وكذلك الحكم، ولا كيف يثبت الخبر؟
الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخيير وفيما لم يرد فيه،
يعني والحكم فيما لم يرد فيه
النص. انتهى خلص. وفيما لم يرد فيه النص يعني والحكم، يعني أنت نفسك أنا قلت وفيما فيما لم يرد فيه عبارة حكم غير موجودة، أنت قدرت الحكم، قدر معه التخير المبتدأ والخبر جميعا، الحكم في كذا التخير وفي كذا، يعني والحكم في كذا أيضا التخير نفس الشيء. على كل إذن فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا، هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.